نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان أولئك آبائي. وهذا الدرس نعنى فيه بتراجم أئمة السنة، وقد ترجمنا قبل ذلك للإمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وترجمنا للإمام الشافعي والفضيل بن عياض، وللإمام أحمد ابن حنبل، واليوم نحن نترجم لأحد الأئمة المتبوعين الكبار، ألا وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة. وهذا الدرس يعني عنوانه منتزع من قول جرير بن عطية لما كان يناقض الفرزدق، فقال له من جملة ما قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. عفوا، قال الفرزدق لجرير بن عطية: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إن سيرة القوم أحب إلي من كثير من الفقه، لأن سيرتهم هي الترجمة العملية لنصوص الشريعة. ولذلك كنت أوصي ولا أزال طلاب العلم على وجه الخصوص والمسلمين عموما أن يطالعوا تراجم هؤلاء العلماء، لا سيما في زمان الهزيمة، وفي زمان الذي كثر فيه الأقزام وقصرت فيه القامات، لتعلم أن هذه أمة عظيمة لا تموت، وإن خذلها هذا الجيل الحالي شد خذلان، ولكن هذه أمة لا تموت. أن يكون فيها أمثال هؤلاء العلماء الذين ترجموا القرآن والسنة إلى واقع عملي. الإمام مالك غني عن التعريف، مشهور، وهو صاحب المذهب المعروف، وهو إمام دار الهجرة وشيخ الإسلام حقا، ولكن نحن سنقف في ترجمته على بعض النكات التربوية التي أعنى بها وأحب أن ألقي عليها ضوءا كاشفا. ذكروا أن الإمام مالك رحمه الله ولد سنة 93، وهي السنة التي مات فيها أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذ الإمام مالك على خلق كثير من علماء المدينة، وليست له رحلة، يعني مالك لم يرحل مثلما رحل الأئمة الآخرون كأمثال شعبة ويحيى القطان وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، لم يرحل مالك رحمه الله، إنما اختصر في غالب أمره على علماء المدينة، وحدث عن العراقيين كأيوب السختياني وحميد الطويل وأمثال هؤلاء. أما صفته الخلقية فقد ذكر عيسى بن عمر فقال: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه الإمام مالك، ولا أشد بياض من ثوب مالك. وكان مالك رحمه الله صاحب هندام على خلاف الشافعي وعلى خلاف الإمام أحمد. على خلاف الإمام الشافعي كان ثوبه مرقوعا، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يفضل خشونة العيش، أما مالك فكان صاحب هندام وكان صاحب سمت. وقال غير واحد أنه كان طوالا جسيما عظيم الهامة، ويعني كان أبيض الرأس واللحية، وكان عظيم اللحية أصلع، وكان لا يحفي شاربه بل كان يعفيه، وكان يرى إحفاء الشارب مثله، كان يرى إحفاء الشارب مثله. وكما تعلمون أن مذهب مالك مؤسس أساسا على المذاهب الصحابة الذين كانوا في المدينة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما. وكان الإمام وكان أمير المؤمنين عمر كان يوفر شاربه، وقد ثبت عنه الإسناد الصحيح أنه كان إذا غضب فتل شاربيه، كان إذا غضب فتل شاربيه. وفي حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فبعض الناس قد يرى أن فيه نوع تناقض، كيف يحفي، كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشارب في الوقت الذي يعفيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا هناك أجوبة يعني دارجة عند أهل العلم، من أقربها أن عمر بن الخطاب لم يعلم بهذا الحديث، وهذا ليس بغريب، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين لم يكن عنده علم بالاستئذان، وعلي بن أبي طالب لم يكن عنده علم بالمعتد، وأبو بكر الصديق لم يكن عنده علم بميراث الجد، وهكذا. يعني كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب أي تغيب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع السنة قط كلها أحد، لم يجمع السنة جميعا بحيث أنه لا يغيب عنه شاذة ولا فاذة، لم يجمعها أحد أبدا. خلاص، فليس بعجيب أن يغيب مثلا مثل هذا الحكم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهناك جواب آخر، أن أهل العلم يقولون كان عمر لا يرى وجوب ذلك، وإن المسألة قصراها المشروعية، يعني أنه له أن يفعل ذلك وله أن يوفي شاربه. ولذلك العلماء يقولون: من أعفى شاربه فلا جناح عليه. طب الحديث قالت: ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقالوا إن عمر الخطاب من الخلفاء الراشدين، وإن كان الأصوب والأسد من جهة الدليل والفهم هو إحفاء الشارب كما كان يذهب إليه جماهير العلماء، وكان الإمام أحمد رحمه الله يحفي شاربه شديدا وينهكه شديدا حتى يرى بياض جلده، حتى أن الذي يعني لا يدقق يظن أنه حلق الشارب. وطبعا حلق الشارب لم يرد به سنة، إنما القص والجز والحف، الحف المقصود به الزيادة التي تكون على الشفة، هذا هو معنى الحف، وكذلك الجز والقص اللي هو إيه بالمقص، لكن بالموسى لا يستخدم أحد الموسى في حلق الشارب، لأن حلق الشارب لم يرد في شيء من الأحاديث. لكن الذي لا يدقق يظن أن الإمام كان يحلق شاربه، ولكنه كان ينهكه شديدا، وكان إذا رأى رجلا يفعل ذلك هش له وبش فكأن المسألة يعني كانت يعني لم تكن ظاهرة آنذاك. زي الخضاب، كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى رجلا يخضب احتفى به، احتفى به لأن يعني يبدو الخضاب لأنه مستحب، فيعني ما كان يستعمله كبير أحد، فلذلك في ذلك الزمان، فلذلك الإمام أحمد كان يعني يعجبه من يحفي شاربه. وذكر أيضا من صفته الخلقية أنه كان أزرق العينين، زي الشيخ الألباني كده، الشيخ الألباني رحمه الله كان أزرق العينين شديد زرقة العينين مع حمرة في بياض، هو إيه اللون البهي مش البياض اللي هو زي الجبس وليس فيه نداوة، لا، أجمل البياض البياض المشرب بحمرة الذي يطلق عليه السواد أحيانا، إن الدم مع اللون الأبيض يلقي ظلا شبه أسود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ورد في صفته أنه كان أسمر، وهذه السمرة هي الإيه؟ هي الدم المخلوط بالبياض، وهو أجمل الألوان. كعائشة مثلا رضي الله عنها كان يقال عنها حميراء لأجل هذا، لأجل الحمرة التي كانت في وجهها. وذكر أشهب ابن عبد العزيز وهو أحد أصحاب مالك وممن كان يسكن مصر، وذكرنا من خبره قبل ذلك في ترجمة الشافعي، لما ذكرنا في ترجمة الشافعي أن أشهب ابن عبد العزيز كان يدعو على الشافعي بالموت حتى لا ينتشر مذهب الشافعي على حساب مذهب مالك. ومات الشافعي ومات أشهب بعده ب18 يوما. نعم. قال أشهب كان مالك إذا اكتحل للضرورة جلس في بيته. طبعا ده يعني برضو احنا بننبه إخواننا إلى مثل هذا الفقه العالي. أولا الاكتحال للرجال سنة، تمام، يجوز للرجل أن يكتحل. وكان أيوب السختياني وكان الأوزاعي إمام أهل الشام، كان الواحد منهم لكثرة قيامه بالليل وكثرة بكائه كان يذبل جفنه، فإذا أراد أن يخرج إلى الناس اكتحل، لأن الكحل يشد أشفار العين ويعطي العين بهاء، يعطي العين بهاء حتى لا يلاحظ أحد هذا الذبول وهذا الانكسار، فيكتشف إن هذا ربما يكون من كثرة البكاء، يعني حفاظا على ورعه. فالكحل سنة للرجال، ولكن مع تطاول الزمن ومع غياب كثير من السنن الظاهرة لأظهر من الكحل، الكحل يعني إذا حاجة تعتبر يعني درجة 100 بالنسبة للسنن التي ضاعت والتي يجهلها الناس، فبعض الناس قد يكتحل فيستهجن ذلك عند العوام ويقولون هذا الرجل يكتحل كالنساء، وربما رغبوا عنه ورغبوا عن كلامه ورأوا أنه مخنث مثلا، زي إطلاق الشعر. إطلاق الشعر أيضا إذا يعني قصدت به تسنن كان سنة، قصدت به التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان سنة، وكان صلى الله عليه وسلم يعفي يترك شعره حتى يعني يصل إلى منكبيه. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يضفره 3 غدائر، 3 ضفائر يعني. فاشتهر طبعا عندنا ان اطلاق الشعر والتضفير والكلام ده هو، او انك انت تجمعه باستك كده او توكة كده الخلف، وهذا كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد عقص شعره، ربطوا به باستك او ربطوا به زي ما تقول توكة كده، فحله واخدلك وقال دعه يسجد معك، ونهى أن يصلي الرجل معقوص الشعر، يعني ما تربطوش وتكتفه، أنت بتسجد ينزل معاك شعر، تطلع يطلع معاك شعر، خلاص. فهذا مما كان معروفا ومعهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله أصحابه الكرام أيضا. خلاص. لكن إن الآن لو إن العوام رأوا مثل هذا الرجل لا سيما إذا كان متسننا وكان له سمت ولا سيما إذا كان بقى بيعطوا دروس ولا الكلام ده فقد يستهجنون ذلك. فهل المصلحة ده نترك هذا الشعر لنعلم الناس حتى مع اعتراضهم ومع صدود بعضهم أن نؤجل مثل هذا حتى ننشر ما هو آكد في السنة منه الذي اعتقده مثلما فعل مالك هنا؟ هو ان الانسان ايه؟ الانسان يراعي اذا كان متبوعا وكان ينظر اليه وكان في شيء مستهجن وله مندوحة. شوف خلي بالك من الكلام، له مندوحة ان يفعله ولو ارتكب الادنى وترك ما هو اعلى منه، ارى ان هذا اجود وافضل. ولعل بعض الاخوة يرى مثلا بالنسبة لثوبي انني لا اخذ بالقدر المستحب واقصر ثوبي الى نصف الساق مع محبتي لذلك، وانا كنت افعل هذا في مقتبل حياتي، كنت اقصر ثوبي الى نصف الساق. وطبعا عندنا بقى في الارياف يعتبر ايه؟ مثل قلة قيمة. اذا ما كانش الهدوم بتجرجر على الارض يبقى مش لاقي هدوم خلاص. فما كان ما كان يعنيني مثل هذا الامر. فلما يعني توسعت الدعوة شوية والكلام ده ورأيت استهجان من كثير من الناس، رأيت ان انزل الى القدر الجائز واترك القدر المستحب حتى افشي كثيرا من السنن التي هي آكد والعوام لا يعرفونها. ورأيت أن هذا يعتبر من الفقه الذي ورثته أيضا من مطالعاتي للنصوص الشرعية وكلام العلماء فيها. فهو يعني هنا المسألة ينبغي على الداعية أن يكون رجلا بصيرا بشرط أن يكون منضبطا. يعني مثلا ما جيش أنا مثلا حتى لو جيت على القدر الجائز وفي ناس استهجنوه، هل أطيل ذيلي حتى أخالف؟ لا، يخبطوا دماغهم في العد. فهذا المسألة حتصل إلى أن أنا أخالف فهذا لا يحل مطلقا. معاني الشرعية لابد أن تكون واضحة. أنت الشرع رخص لك عندك القدر المستحب والقدر الجائز ولك رخص، لكن أنت تطول أو أنك أنت تتحرك ما بين هذين. خلاص انظر الى المصلحة وتحرك طالما الشرع يظاهرك في ذلك. لكن نخلط المعاني عشان خاطر الناس؟ لا. يعني في واحد من المشهورين في دعوة العوام افتتح المحاضرة اللي هي المختلطة رجال على نساء وكلهم سدح مدح في بعض، قالوا انا النهاردة مش هكلمكم عن انكم تحبوا ربنا، لا انا هتكلم بطريقة جديدة وهي انا عايز اعرفكم ربنا بيحبكم قد ايه. طيب هو عايز يرغب الناس، لكن هل هذا السؤال منضبط شرعا؟ طيب ايه علامات ان ربنا بيحبهم؟ انه جابهم في هذا المكان في الوقت اللي فيه خمرجية في الخمار خلاص وهم جم في هذا المكان، ان ربنا اداكم نعم واداك سمع وبصر ولحد دلوقتي لم يبتليك وعلى هذا المنوال. وهذا الكلام كله كلام كله غلط في غلط، لانه مخالف للنصوص الشرعية. لم يقل احد قط ان اعطاء النعمة للعبد هو دليل كرام او ان الله عز وجل يحب هذا البني ادم، والا بقى الكفر بقى يقول بقى يبقى رضي الله عنه اذا كانت المسألة كده. لا، محبة الله عز وجل للعبد دي مرهونة بأعمال يعملها الصالح ولا يدري أيحبه الله عز وجل بعد العمل أم لا. يعني حتى كمان يبذل العمل ولا يدري أيحبه الله عز وجل أم لا. والسلف كانوا يعني يقفون على شفير الخوف في هذه المسألة. فالقصد أنا أدعو الناس لابد أن الشرع هو الذي يحكمني، إذا كان الشرع رخص لي لابد أن أكون فهما عاقلا مدركا لواقعي وأتصرف خلاص، لكن لا أتخطى الأدلة الشرعية ولو وقف الناس جميعا ضدي في هذه المسألة. خلاص واضح الكلام. فالإمام مالك هنا أشهب ينقل عنه يقول كان مالك إذا اكتحل للضرورة جلس في بيت، مع أن مالكا لو اكتحل آنذاك ما لامه أحد، لأن السنة كانت ظاهرة والأحاديث كلها كانت متناقلة أيضا في ذلك الوقت، ولكن يعني لعله راعى هذا المعنى الذي ذكرته. نعم. وطبعا الذين رووا عن مالك ألوف مؤلفة، آخرهم مين؟ لو نال المرة اللي فات أما المحاضرة اللي فات يوم الاثنين اللي فات قلنا من آخر من روى عن مالك، آخر أصحاب مالك مش قلنا أبو حذافة السهمي ومن شيوخ ابن ماجه ومات بعد وعاش بعد مالك 80 عاما، مش قلنا الكلام ده ولا؟ طيب متى نصل إذن؟ فيش يعني طالب علم كده يوم طالع نجاوب ايه السبب في العملية دي كلها؟ نقول لكم جايين ترزانات، فيش حد طالب علم جايب قلم ورقة وبيذاكر صح. والكلام ده طبعا انا كثيرا ما اقول، العلم بيتفلت مهما كنت، مهما كنت ذكيا حافظا. ايها الطالب علما ايت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. العوام اللي هم جايين يحبوا يستمعوا للذكر والكلام ده هو لا جناح عليه، قال ياتي الواحد بكراسه وقلم وكتاب، لكن طالب العلم اللي جاي عشان يحضر وجاي من بلاد بعيده وبقاله ساعتين ثلاثه راكب وبعدين جاي ايد ورا وايد قدام، ده يعمل ايه ده بقى؟ لو ان لي بكم قوه لعاقبتكم. انا ارجو من طلبة العلم، ارجو فيش طالب علم يدخل هذا المسجد الا وهو يعني يجعل في يديه هذا القيد اللي احنا اللي عبد الله بن مبارك اشار اليه. لازم يكون معاك قلم وكراسه، ولازم يكون معاك كتاب، اذا كنا بنشرح في كتاب لازم تجيب الكتاب معاك. الامام مالك رحمه الله كان سفيان بن عيينه يتاول له حديث ابي هريره الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة بإسناده إلى أبي هريرة، يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. كان سفيان بن عيينة يقول هو مالك، وانت عارف سفيان بن عيينة مالك قرينان، وهذا من الانصاف ان يكون اثنين اقران يشهد واحد للاخر ان هو المقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون اعلم من عالم المدينة. وبعدين سفيان بن عيينة في الاخر خالص ذهب الى انه عبد العزيز العمري، عبد العزيز العمري العابد الزاهد، والأولى بذلك مالك رحمه الله، وإن كان عبد العزيز كان إماما عالما فقيها زاهدا عابدا، ولكنه لا يجري في مضمار مالك في العلم، ومالك أنفع لهذه الأمة من عبد العزيز مع فضل عبد العزيز العمري رحمه الله، إن عبد العزيز العمري في آخر حياته بدأ يعتزل الناس حتى كان يدعو مالكا إلى العزلة، يعني يقول له لا خير في مجلسك هذا، او ان في اخير من مجلسك هذا انك انت تعتزل الناس ثم تقبل على الله عز وجل. فكان مالك يرد عليه ردا رفيقا يقول كلانا على خير، قد فتح لي فيما انا فيه وفتح لك فيما انت فيه، وكلانا وارجو ان يكون كلانا على خير. نعم هذه عبارته، ارجو ان يكون كلانا على خير. رب رجل يفتح له في الصوم ولا يفتح له في الصلاة، وآخر يفتح له في الصلاة ولا يفتح له في الصوم. لذلك إياك أن تستهجن عمل عامل إياك أن تستهجن عمل رجل لا يعمل بعملك. أنت دائم الصيام ورجل ما بيصومش أبدا، لا تقل في نفسك هو مهمل، الاحتمال أن يكون له من العمل ما هو أفضل منك وأنت لا تدري. خلاص. ودي طبعا المسألة دي مربوطة بأصل كبير، الأصل أحد الأصول الأربعة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي ابن القيم رحمه الله ذكرها في مطلع الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. خلاص. فده ذكر إن أنك لا تنقل إنسانا من عمل إلى عمل إلا وأنت على علم أنه سيفعله. يعني ما يجيش ومثلا يكون بيصلي فتقوم تحمله على الصوم فيضيع الصلاة ولا يكون له موهبة في الصوم، يبقى ضاع عليه الصلاة وضاع عليه الصيام. خلاص. فده كان فقه مالك، أنا فتح لي فيما أنا فيه من الحديث والفقه والتدريس، وأنت فتح لك فيما أنت فيه من الخلوة، وأرجو أن يكون كلانا على خير. نعم. وروي عن ابن عيينة رحمه الله، طبعا حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، حسنه الإمام الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم. وهذا الحديث فيه عن عنعنة ابن جريج، وفيه عن عنعنة أبي الزبير أيضا، وكلاهما كان يدلس. ومعروف عند علماء الحديث ان حكم الحديث المدلس انه ضعيف حتى يرد تصريحه بالتحديث. وانا لم اقف على كثرة بحثي في السنوات الماضية كلها على اي طريق فيه تصريح لابن جريج او لابي الزبير. طبعا ابو الزبير يرويه عن ابي صالح، ماشي، يعني ممكن بعض الناس يقول لك طيب ابو الزبير وابو صالح كده اقران، فلماذا يدلس؟ اذا انت مشيت حتى عن عند ابي الزبير عن ابي صالح فتبقى عن عند ابن جريج. وكانت دار قطنية يقول تجنب تدليس ابن جريج فانه قبيح التدليس، لا يدلس الا فيما سمعه من مجروح. اغلب الذين دلسهم ابن جريج من الضعفاء جدا والهلكة، على خلاف مين؟ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه. وزي مين كمان؟ لا، الثوري روى عن الكلب. والثوري لو تفتكروا ان احنا قلنا ان الثوري ندم وقال يعني كان يقول يعني انا ما اخشى على نفسي الا الحديث، لما يلقى ربه عز وجل مش خايف الا من الحديث. ليه؟ كثرة حبه للحديث جعله يسمع من كل من هب ودرج. ان شاء الله يكون حتى ابو لمعة زي الكلب كده، كان يقعد يسمع من كتر ما بيحب الحديث يقعده وياخد اللي عنده وهو يعلم انه كذاب مثلا او متروك. وكان يقول اهلكني حب الحديث. فالثوري لا، انما ها لا، الاعمش ازاي يا راجل؟ الاعمش عن عنده مردودة. اللي زيه حميد الطويل، حميد ابن ابي حميد الطويل، كان يدلس ثابت البناني. كنت عارفين ثابت ابن اسلم البناني ده يعني لازم انس ابن مالك 40 سنة، فإذا دلس إنما كان يدلس إيه؟ ثابت بن أسلم البناني. يبقى خلاص حتى تدليس حميد الطويل ما بيندورش فيه أوي، برضو زي تدليس ابن عيينة. نعم. ويروى عن ابن عيينة قال كنت أقول، أي في الحديث تفسير الحديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، كنت أقول هو سعيد بن المسيب، حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما، ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك لم يبق له نظير في المدينة. يعني هو سعيد المسيب كان له يعني نظراء مثله في العلم، وإن كانوا ليسوا في متانته لكن زي يجرون في مضماره، أما في زمان مالك فلم يجر في مضماره أحد. نعم. وقال ابن عيينة مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي وقد صدق وبر إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وكان يقول لولا مالك وسفيان لذهب العلم بالحجاز. نعم. قال الذهبي رحمه الله ولم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد المسيب والفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة اللي هم مين؟ سعيد المسيب، سليمان بن يسار، قاسم بن محمد، خارجة بن زيد، أبو بكر بن حزم، ها؟ وين كمان؟ إيه؟ لا لم يكن عبيد الله معدودا في هؤلاء السبعة. عروة، أحسنت، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء كما يقول ابن عبد البر. وقد نظم بعض أهل العلم هؤلاء الفقهاء السبعة في بيتين من الشعر، فقال إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. خلاص. فعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة. خلاص. وعروة هو ابن الزبير، وقاسم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسعيد ابن المسيب، وأبو بكر ابن حزم، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد. هؤلاء هم الفقهاء السبعة المشهورين. ثم ذكر الإمام الذهبي طبقات هؤلاء حتى قال وانتهى الأمر إلى مالك، وذكر الدراوردي وابن أبي ذئب هؤلاء، وقال وكان مالك مقدما فيهم على الإطلاق، وهو الذي تضرب إليه آباط الإبل في الآفاق. نعم. أما التعامل بقى الإمام مالك مع الولاة ومع الحكام، فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن أبي مصعب الزهري، واسمه أحمد ابن عبيد الله، وهو أحد رواة الموطأ، وموطأه طبع منذ عدة سنوات. قال سمعت مالكا يقول دخلت على أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين وقد نزل عن فراشه وإذا على بساطه دابتان ما تروثان ولا تبولان، وجاء صبي يخرج ثم يرجع، فقال لي أتدري من هذا؟ قلت لا. قال هذا ابني وإنما يفزع من هيبتك. ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام، ثم قال لي أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس. قلت لا والله يا أمير المؤمنين. قال بلى ولكنك تكتم، أنت أي تكتم وتتجمل. ثم قال والله لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق فلأحملنهم عليه. طبعا لما يكون أمير المؤمنين يكلم العالم بهذا التوقير وهذا الإجلال، فليس من المتصور أن يخرج عن فتوى، وليس من المتصور أن يخالف الشريعة التي يحملها أمثال هؤلاء العلماء. ولا تزال الدولة في رفعة ما كان أهل العلم هم المسددون الموقرون فيها. إنما إذا كان أهل العلم ليس لهم قيمة ولا يوقرون، ويقدم عليهم الممثلين والممثلات ولاعب الكرة وهؤلاء، فقل على الدنيا السلام. لذلك إنما يعرف تعظيم الدين بحشمة العلماء في أي بلد من البلدان، وأن العالم إذا تكلم إنما يتكلم بأمان الإسلام ولا يخاف. نعم. قال خلف: ودخلت على مالك يوما قال ما ترى. الرواية في الحلية إن في يعني واحد يبدو يعني كتب لمالك ورقة فيها رؤيا أو كذا، فوضعها مالك تحت بساطه، فإذا رؤيا بعثها بعض إخوانه، فقال لهم إني قد خبأت تحت منبري طيبا. يعني واحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرائي: إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، فانصرف الناس وهم يقولون: إذن ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكى قال: فقمت عنه. الرؤى دي ببالها ايه؟ ببالها يعني ايه؟ نوع من التشجيع، ويبالها تقوية في القلب، يبالها نوع من التقوية في القلب. وانا اذكر ويعني اذكر هذا على حياء مني، لكن كان لها اعظم الاثر على تحصيلي للعلم والجد فيه اكثر من ذي قبل. فقد حدثني الشيخ احمد فريد حفظه الله عن بعض صالح اخوانه قبل ان يموت شيخنا الالباني رحمه الله باسبوع واحد، وكان هذا الرائي مسجونا انذاك، فلما خرج من سجنه قصها على الشيخ احمد فريد، والشيخ احمد قصها علي، فقال: رايت الشيخ الالباني رحمه الله معي انا الفقير اللي اتكلم بهذا الكلام، كنت مع الشيخ الالباني في الرؤيا. قال: فرايت الشيخ الالباني خلع لحيته واعطاها لهذا الفقير المتحدث، فقلت للشيخ احمد فريد: يعني ما عبرتها؟ فقال: هي السنة. فيعني هذه كان لها اكبر الاثر على عملي وعلى تحصيلي وكان قد اصابني فتور قبل هذه الرؤيا بنحو 6 اشهر، لم اكن يعني ذاك المجد او الباحث عن العلم كما كنت اعهد في نفسي قبل ذلك، فكأنما جاءت هذه الرؤيا كأنها كانت طوق نجاة. وبعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله بيومين رأيت رؤيا، رأيت أن الشيخ الألباني موضوع في نعشه وهم آخذوه إلى المقابر، فأنا استوقفتهم وناديت على الشيخ فخرج من نعشه بالكفن، فقلت له: قبل أن تذهب تعال وحاضر في مسجد العزيز بالله. وأيامها كنت أدرس صحيح البخاري في مسجد العزيز بالله. فجاء مع الشيخ وانقطعت الرؤيا، يعني دخل مع المسجد ثم انقطعت الرؤيا. فهذه الرؤى بكلها يعني أثر بليغ على النفس، وهي بتعتبر يعني إرهاصات. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على القرآن والسنة. أنا أرجو أسأل الله عز وجل أن أكون ممن يحمل لواء السنة بعد الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وقال ابن وهب، ابن وهب والإمام عبد الله ابن وهب الإمام المصري المعروف، قال: قال مالك: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. وأرجو أن يعقل طلبة العلم هذا الكلام، لأن بعض الناس قد لا يلتفت إلى المعنى الذي أراده مالك من هذا الكلام. هو طبعا تتلمذ لابن شهاب الزهري، بل هو التلميذ الأول لابن شهاب، أوثق الناس في الزهري مالك، وبعدين اختلفوا في من بعد مالك، فمنهم من قدم معمر ومنهم من قدم ابن عيينة، خلاص، لكن لم يختلفوا في مالك. قال لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة لم أحدث بها ولا أحدث بها. ده تمشيا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن ليس كل كلام تلتقطه أذنك حق يكون حقا. ناس كثير من كلامها كذب، فلو جاز الواحد يبقى زي ما كانت الطحين كل ما حاجة تتحط فيه يطحنها، تحط دقيق غلة يطحنها، تحط زلط يطحنه، تحط تب يطحنه. لا، واحد يسمع الكلام ثم يميز ما الذي يقوله. وكانت العرب تقول في أمثالها رب كلمة تقول لصاحبها دعني، يعني رب كلمة أهلكت صاحبها ليته ما تكلم، أو كما يقول الذهبي فاتته سكتة، يعني المصيبة اللي هو فيها دي كالسكتة كعافته من المصيبة اللي هو فيها دي بسبب الايه؟ بسبب اللسان. وكان مالك يقول، وعبد الرحمن بن مهدي قالها بعد مالك، عبد الرحمن من تلاميذ مالك، يقول لا يكون الرجل إماما حتى يترك بعض ما سمع، حتى يترك بعض ما سمع. كثير تأتيني أسئلة أعرض عن إجابة كثير منها، لا سيما فيما يعني كان زمان يتعلق بكلام بعض الدعاء في بعض، إن فلان بيقول كذا وعلان بيقول كذا، ما القول في كذا وكذا، وما تقول في فلان وعلان، خلاص ما ينبغي أن يجاب عن مثل هذا. وهذا رأيي وفقهي، لأنني أرى أن الكلام في مثل هذا الوقت يشبه بيع السلاح في الفتنة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. أنا رجل ببيع سكاكين في خناقة قدام الدكان، واحدة للسكينة دي بكام؟ هات السكينة بكام السكينة دي؟ أبيع له؟ قول الأصل في البيوع الحل، واديها له وأنا عارف إنه هيغط علشان يروح يفتح كرش واحد ولا يقطع عربية واحد بيها؟ لا، بيع السلاح في الفتنة حرام لا يجوز. كذلك الكلام في هذا اللغط الذي جرى، لا سيما إذا كان أكثر المتكلمين لا يتقون الله وإنما ينبعثون من أهوائهم، وأنه لا حلك أن هذا يتكلم بهوى، وأن هذا لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه، يبقى لأي احتمال. إنما البيان حتى تزيل الشبهة، فإذا كنت هتبين فيقوم يطلع شبهة من البيان يبقى مش هنخلص، يعني كل ما تقول جملة يقوم يطلع لك فيها ايه؟ شبهة. تحاول تبين انك انت ما قصدتش، لا ده انا قصدت كده، يقوم يطلع لك كمان شبهة، يبقى خلاص لا. يبقى انت عشان تطفي المسألة دي ينبغي عليك ان تسكت وان تصبر على حز الغلاص، وهذا ما فعلته انا عمليا في هذه المحنة. ان بعض الناس تكلم لمدة 5 سنوات فيه، وفي يعني وفي ناس بيوزعوا الان اوراق 6-7 ورقات دلوقتي واخدينهم على الانترنت، اقوال العلماء في المبتدع ابي اسحاق الحويني، خلاص يبقى محطوط يعني العنوان كده بحيث انه ايه ان هو يجد يعني ايه سوق النافقة، ويبقى حط الحكم في العنوان. وطبعا وضع الحكم في العنوان ده يريحك من قراءة الكتاب، خلاص. يعني انا مثلا ايه لما اقول لك مثلا ترطيب الافواه باثبات رؤية الله في الجنة، يبقى انا ذكرت الحكم ولا لا؟ ذكرت الحكم، ذكرت الحكم في العنوان. فهو ما يقول لكش مثلا ايه اقوال العلماء في ابي اسحاق الحويني، انت كرجل هتبص على العنوان مش عارف بيشتموه ولا بيوقروه ولا بيقولوا ايه بالظبط، لكن لما يقولك المبتدع ابي اسحاق خلاص يبقى هو اداك الايه، اداك المسألة دي. الكلام ده طبعا موجود على يعني مواقع انترنت والكلام ده هو، والاخوة كانوا يتطوعوا ويعطوني هذا الكلام، وما وجدت في قلبي مرارة قط لهذا الكلام، كأنه ما قيل وما كتب. الحمد لله أنا اليوم مثلا تحت عيني ما دخلت إلا في السلفية، ما عرفت قط أي اتجاه إلا السلفية فقط، لا رحت لكنت مرة إخواني ولا تبليغي ولا تكفيري ولا موقف ولا تبين ولا 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 أي جماعة من دول، عشان تبقى كذا يتبين لك الحق تقوم مقلوب على الناحية التانية، يتبين لك هتقوم مقلوب على الناحية التالتة، تفضل تتقلب زي الأرمون ها على طول كده. وفي الآخر كل اتجاه من هذه الاتجاهات لابد أن يترك ظلا عليك شئت أم أبيت. لكن الأول ما فتحت عيني فتحت عيني على السلفية على كتب الشيخ الألباني فأحمد الله عز وجل. فأنا عايز أقول أمثال هؤلاء احنا بينا اكتر من مرة وقولونا معروف في الاشرطة وقولونا معروف في الكتب، يأخذون لفظا مجملا يحتمل معنى واثنين وثلاثة فيحمله على اسوأ محمل ويلزمك به. يعني انا براجع في الاشرطة بتاعتي فسمعت مقطع كنت نسيته تماما لما حجيت مع الشيخ الألباني رحمه الله، كانت أول حجة لي سنة 1410 وهي آخر حجة للشيخ الألباني رحمه الله. وكنت أنا الذي أقرأ على الشيخ الألباني الأسئلة في منى، فبعد ما خلصنا الأسئلة وكان الشيخ الألباني آنذاك يلقي 6 ساعات في اليوم أو 7 ساعتين بعد الفجر وساعتين بعد العصر وثلاث ساعات بعد العشاء، ده بخلاف بقى ايه ان الغرفة بتاعته في الخيمة مطروقة، يعني الدنيا كلها داخلة تسأل خارج الكلام ده. فبعد ما خلصنا يوم من ايام منى ودخلنا الخيمة مع الشيخ، الخيمة الصغيرة التي عدت له، فواحد بيقول له يا شيخ ابو اسحاق الحويني يؤول صفة الضحك. انا بسمع الاشرطة اللي انا الاشرطة دي كلها مسجلة عندي في واقع 35 شريط اللي هم بتاعت منى مجالس منى. فقال له يا شيخ كررها 4 مرات وانا جالس جنب الشيخ والشيخ لم يلتفت الي. قال له ابو اسحاق الحويني يؤول صفة الضحك، نقل كلام الخطابي في تأويل صفة الضحك على كتاب 40 الصغرى البيهقي. خلاص وهذا صحيح وهذا الكلام صحيح، انا فعلا نقلت كلام الخطابي وكنت ارى في ذلك الوقت، لان هذا الكتاب صنفته في مطلع حياة العلمية من اوائل ما كتبت في حياة العلمية التعليق على كتاب 40 الصغرى البيهقي، وكان نشره تأخر عن تأليفه بمدة طويلة. فكنت اظن أن ذكر أثر الصفة لا ينافي ذكر الصفة نفسها. يعني يقول لك مثلا الضحك، يؤولون الضحك يقول لك هذا كناية عن الرضا. فلما أنت تقول كناية عن الرضا ده نوع من التعطيل، يبقى كأن الله لا يضحك، إنما الضحك معناه الرضا. خلاص. فأنا كنت أظن آنذاك ان كناية عن الرضا لا ينافي انه يضحك. خلاص. وما كنت معنيا بمعرفة عقيدة الخطابي او البيهقي او لحد بقى ما عرفنا هذا الكلام فيما بعد. فالشيخ الالباني اعرض عنه 4 مرات يكرر هذا الكلام واعرض عنه واجاز بجانب الشيخ، ومع ذلك لم يقل لي هل تؤول صفة الضحك ام لا. فهنا يعني عايز اقول حاجة زي كده. طيب ما هو لو اراد ان يحكم بالعدل طب ما يطالع كتاب الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج لجلال الدين السيوطي الذي انا علقت عليه واهتممت اهتماما خاصا بالرد على السيوطي في تأويله للاسماء والصفات، ويعرف ان هذا الكتاب بعد ذلك. فيقوم بقى ما يجيش بقى يقول انه يؤول صفة الضحك، لان بعض الاخوة في الانترنت في المواقع برضو يجيب نفس الكلام اللي انا قلته بتاع الخطابي ده ويقول لك يقول كذا. ان انا لقطت هذا الكلام في اكثر من كتاب ولقطته في دروسي وشرائط. اللي زي ده يا اخوانا تراجع دماغك منه على طول، تغسل ايدك منه. ليه؟ لان هذا لن ينصفك على الاطلاق، هو له هدف واحد فقط ان هو يضيعك يدمرك يمحيك من الوجود، هو عايز كده، واخد بالك ازاي؟ لكن هل يستطيع؟ دي حاجة بتاعت ربنا. هذه بترجع بقى لدينك وإخلاصك وما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ده حاجات أخرى غير اللي هو الذي يريد هذا الإنسان، كما حاول أشعب بن عبد العزيز وهو بيدعو على مالك. طبعا معنى أن يدعو على الشافعي بالموت أكيد شغب على آراء الشافعي وهو حي، لا سيما إذا خالف الشافعي مالكا. ولكن ما الذي جرى على الشافعي وظهر وصار كالشمس وذهب أشهب، بحيث أننا لا نعرف أشهب بن عبد العزيز إلا في الكتب فقط. بل إن المالكية أنفسهم لا يعرفون أشهب إلا المتخصصون منهم كمان، يعني عوام الدارسين كده ما يعرفش أشهب بن عبد العزيز. أما الشافعي فاسمه يجري كما تجري الشمس في رابعة النهار. فأنا يعني عايز أقول لإخوانا المعرف الفتن والكلام اللي برضو كل مجلس إخوانا بيسألون ما تقول في فلان، وأنا لا أجيب لأن أنا عارف إن ده حياخد الكلام ده، هو هيروح يحط عليه كما يقول شعبة. وقيل له لما لا تحدثون القصاص؟ قال لك يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. هو ياخذ الكلمه دي ويحط عليها السيناريو بقى، المقدمه والمؤخره والقفشات والتاثير الدرامي والكلام ده، هو ورايح ناقل عنك كلام خلاص. لكن انا لو علمت انه ثقه ثبت وانا اعلم انه ثقه انا احدثه بما عندي، وانا اتمثل في هذا اشياء كثيره. منها لما اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع قائلا يقول لو مات عمر لاخترت فلانا، فحب يحذر من هؤلاء اللي هم عايزين يعملوا فتنة خلاص، فقال لأقومن الليلة ولا أتكلمن بكلام كالكلام ده في الحج، ولا أتكلمن بكلام من هؤلاء الذين يريدون أن ينتزعوا الناس أمرهم. عبد الرحمن بن عوف قال له إيه؟ قال له إن الموسم يجمع رعاع الناس، ده الحج فيه كسير وعويل وثالث ما فيه خير، في كل اللي انت عايزه، اللي ما بيفهموش واللي بيفهمه. فانت لما تقف كده في الحج وتخطب خطبة كثير من الناس هيفهمها غلط، فأمهل حتى تأتي المدينة دار الهجرة والسنة وفيها الصحابة بقى الفاهمون، فتقول كلامك متمكنا في وسط ناس بيفهموا. فاستجاب عمر بن الخطاب ولما راح المدينة قال الكلام اللي هو عايز يقول خلاص، فقال من وعى عني فليحدث بما أقول حيث انتهت به ركائبه، وإلا فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. فبرضو مهد برضو لنفس الكلام، لكن إيه؟ قال كلامه متمكنا في دار السنة دي والهجرة. فالنهاردة لما يجي مثلا في مثل هذا الدرس واحد كده لا أعرفه لا عينا ولا حالا خلاص، ما تقول في فلان؟ وانا عارف ان في محنة لهذا الفلان مع اطراف اخرى، فانا لا اجيب خلاص رعاية ايضا لهذا الاصل. اما كما قلت اذا كنت اعرفه يعني ثقة امينا ضابطا فانا لا مانع ان اقول له ما عندي. نعم. يعني القصد من الكلام ليس كل كلام تسمعه يصح لك أن تقوله، بل لابد أن الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بما فيه المصلحة، أما ما ليس فيه مصلحة أو فيه مفسدة متحققة فهذا لا يجوز له أن يتكلم به حتى وإن كان سمعه. وده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا، أو أحد معاني قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ذكر حسين بن عروة قال قدم المهدي فبعث إلى مالك بألفي دينار، أو قال بثلاثة آلاف دينار، ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقال إن أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام، تعادله أي تصاحبه إلى مدينة السلام اللي هي بغداد، أعادها الله عز وجل إلى المسلمين. مدينة السلام اللي هي بغداد، أراد المهدي أن يأخذ مالكا إلى بغداد وأن يترك المدينة. فقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والمال عندي على حاله. يعني إذا كنت أنت بعت لي 2000 درهم 2000 دينار ويعني عايز من خلال الألفين دينار تنقلني من المدينة إلى بغداد فالمال على حاله. يعني إيه؟ أبعت لك الفلوس خلاص. وطبعا يعني واضح أن مالكا كان يقبل جوائز الأمراء على خلاف أحمد، وكان الشافعي يقبل جوائز الأمراء، وكان أبو حنيفة كذلك. والمسألة مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، فيجوز للمرء أن يأخذ جوائز الأمراء إذا لم يؤثر ذلك على قول الحق، أو إذا لم يؤثر ذلك على رسالة العالم، إنما يأكله عشان يكسر عينه، ويجد المرء في نفسه ضعفا لا يستطيع أن يقوم بهذا الحق عند هذا العالم، عند هذا الحاكم، حينئذ لا يحل له أن يأخذ شيئا من هذه الجوائز. نعم. وقيل قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك فأتاه فقال لهارون وموسى اسمعا منه. هارون هارون الرشيد هو كان لسه ايه، كان لسه يعني لم يتولى. فبعث إليه فلم يجبهما، فأعلم المهدي فكلمه فقال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى أهله. فقال صدق مالك. صير إليه، فلما صار إليه قال له مؤدبهما اقرأ علينا. فقال إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطأوا أفتاهم. فرجعوا إلى المهدي مرة أخرى، فبعث إلى مالك فكلمه فقال سمعت ابن شهاب يقول جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وسالم وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع وعبد الرحمن بن هرمز ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال في هؤلاء قدوة صيروا إليه فاقرأوا عليه. ففعلوا. واحد لما بيه يقرأ الحاجات دي بيع كأنه ايه يعني بيقرأ في أساطير الأولين. هو مالك أجل العلم وقام بحق العلم وقانونه ان هو لا يذهب، وده كانت السنة آنذاك عند سير أهل العلم، ما كانوا يذهبون، بل كان الأمراء هم الذين يسعون إلى العلماء. وإذا كان الأمير هو الذي يسعى فما دون الأمير سيسعى بطبيعة الحال. ولعلكم تذكرون وذكرنا هذا في ترجمة الفضيل بن عياض لما حج هارون الرشيد فقال لوزيره هيا بنا نذهب إلى العلماء، فمروا على مالك ومروا على سفيان بن عيينة ومروا على ابن أبي ذئب وبعدين مروا على الفضيل بن عياض في الآخر. وكان من تصرف الفضيل بن عياض أنه لما يعني علم أن الأمير بالباب أطفأ السراج، أطفأ السراج وخرج له في الظلم يتحسس، فوقعت يد الفضيل في يد هارون وهو بيدور عليه. فقال الفضيل يسمع نفسه، فسمعه هارون فقال ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. فسمعه هارون فبكى هارون، وإلى آخر الكلام الذي قاله الفضيل بن عياض لما طلب هارون أن يعظه الفضيل بن عياض، حتى قال لوزيره لا يعني تدخل بي إلا على أمثال هؤلاء، سأل هؤلاء العلماء. فطبعا الدولة عززت العلماء، لذلك كان العالم يستطيع أن يقول الحق من قلبه وأن يقول النصيحة من قلبه ولا يغش ولا يخاف. عشان كده لما يطلب منه يقرأ الموطأ يقول أنا لا آتي أحدا، زي ما البخاري عمل لما طلب أمير بخارى من البخاري أن يقرأ التاريخ الكبير على أولاده، قال له أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى باب السلاطين، وإن شئت فامنعني حتى يكون لي حجة بين يدي الله، إذا قيل لي لما لم تبلغ العلم أقول يا رب منعون، أنا فضلت أقول حتى قيل لي قف فوقفت، لكن ما وقفت من تلقاء نفسي. فكان هذا هو يعني السمت العام عند العلماء. طيب خلاص أكرم العلم وذهب أولاده إلى مالك اقرأ عليه، قال نحن لا نقرأ، واحتج عليه بفعل أهل المدينة سعيد والجماعة دول، فقال إن في هؤلاء قدوة، لأن الذي يهدر رصيد آبائه ورصيد السلف هذا لا حاضر له ولا مستقبل. هم الجماعة العملين يطعنوا على الصحابة ويطعنوا على السلف دول، هم عايزين ايه بالضبط؟ دول عايزين يضيعوا مستقبل الأمة، لأن هؤلاء الذين يطعنون عليهم هم الذين نقلوا إلي الدين كله، فإذا أنا وافقتهم على هذا الطعن المرة الجاية يقول طيب الجماعة الفسقة اللي انت وافقتين على دول فسقة، دول هم اللي نقلوا لنا هذا الكلام، ما تقول في نقل الفاسق؟ هل يقبل منه؟ لا ما يقبلش منه. يبقى انت دينك فين يا حل؟ اين دينك الذي تتعبد به؟ راح ضاع. عشان كده الامام مالك رحمه الله بين الملعوب على طول، الجماعه اللي كانوا يشتموا الصحابه زمان ويطعنوا عليهم زمان، قال هؤلاء يريدون الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون اتخذ أصحاب سوء، اتخذ أصحاب سوء، لو كان يعني جيد كان أصحابه كويسين، لكن ما يقدرش يطعن على النبي، يطعن على النبي يبقى كافر على طول، لكن يشتم أبو بكر وعمر ويشتم عثمان وعلي ويشتم العبادلة وبيت الصحابة يفسق خلاص، لكن يشتم النبي كافر على طول، فما يقدرش. فلما يكون ابو بكر الصديق طاغوت وعمر بن الخطاب طاغوت وعثمان بن عفان طاغوت كما يقول الخميني، والخميني يقول كده في الدعاء بتاعه اللهم لعن الطاغوتين الكافرين ابا بكر وعمر ولعن ابنتيهما، الغافل المغفل يصفي، اللي لسه عمال يقولك التقارب والسنة والشيعة والكلام ده، وانا عندما اتكلم بهذا الكلام لا اجهل الواقع الحقيقي الموجود. النهاردة طلع النغم الجديد يقولك الامريكان في العراق بيخبطوا في الكل، ايه السنة والشيعة دي؟ ما تسيبوا الموضوع كله يتوحد ضد الامريكان خلاص ماشي. الم تعتبروا بافغانستان؟ افغانستان كفاية 13 جماعة، كل جماعة لها راية، 13 راية اجتمعوا على حرب السوفيت خلاص، طردوا السوفيت وبعدين اتضايروا على بعض، بعد ما طردوا السوفيت اتضايروا على بعض بقى نازلين دبح في بعض تقتل في بعض. يبقى اذا احنا اجلنا بس المحنة 10 سنوات لحد ما طردنا السوفيت تمام، وبعدين قتلوا بعضهم قتلا ذريعا، وفي الاخر هم اللي سلموا افغانستان للامريكان. هو طالبان دي يعني اللي كانت يعني دلوقتي بيترحموا على طالبان، لان طالبان كانت منعت الحشيش ومنعت الايتاوات، اكن كان في واحد يقدر يمشي في طريق قبل طالبان ما تمسك في افغانستان، يمشي في طريق من غير ما يدفع ايتاوة. عصابات قبائل، كل قبيلة لها عصابة واقفة على السكة، انت رايح فين؟ رايح المكان الفلان، ادفع وإلا هتتقتل، يا يدفع يا يتقتل. نشروا الأمن بأنهم ضيعوا العصابات دي كلها ووقفوا لهم بالمرصاد ومنعوا الحشيش، منعوا زراعة الحشيش خلاص. الجماعة بتوع التجمع بقى الشمالي والكلام ده هو هم اللي ساعدوا الأمريكان في ضرب طالبان خلاص. دلوقتي دستم والجماعة دول الامريكان بيدلهم بالجزمة القديمة، وهو انشق على الامريكان وخد المقاطعة بتاعته وعمال يحارب معاهم دلوقتي، يحارب فيهم دلوقتي. ليه؟ لانه كان عايز يبقى وزير دفاع، قالوا له خلاص تبقى وزير دفاع ما يجراش حاجة،
بس انت اعمل معنا كذا كذا كذا، عملها ومش توطد اركانه، عينه زلت مع شهر صغيرين كده بتاعه مشايلين خلاص. ايه اللي حصل؟ محنة مؤسسة. ليه؟ لان مخالفة لاصول هذا الدين. انا واحد بيقول ابو بكر طاغوت وبيلعنه، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من احد الا له علي يد الا وكافأته بها الا ابو بكر، له علي يد يكافئه الله عز وجل بها. مع ان معنا نعلم ان يد النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر لا يستطيع ابو بكر ان يوفيها، يكفي انه دعاه الى الاسلام واخرجه من الظلمات الى النور، كفايه دي. فكل النبي عليه الصلاه والسلام الوفي يقول الكلام ده ما اقدرش، ربنا بقى اللي يديله، انا ما اعرفش اوفيه. يقال ان ده طاغوت ويلعن، وتلعن كمان عائشه، وعايز نحط ايدي في ايدي النجس ده. فالجماعه المغفلين بقى يفوق، واذا كانوا عايزين يعرفوا اكتر من كده انا بكره اغوط واخليك ترجع للبطن كمان من القرف. طبعا هم يقول لك بقى في الوقت ده هو وناس بقى مش فاهمين الواقع ومش فاهمين بقى المحنه اللي الامه بتمر، والله فاهمين وعارفين كويس، بس احنا بنقصر الطريق. بدل ما نحط ايدينا في ايديهم 10 سنين ويتضيروا علينا يذبحونا، ما خليتش في العمليه من الاول وخلاص، ما تطولش السكه على نفسك، تقعد ماشي كده مغطر 10 سنين وبعدين تفاجئ بالموضوع. يقول لك التقارب والكلام العك اللي بقى. فده في القصد اللي يقول ابو بكر الصديق طاغوت بيطعن على النبي اصلا، ان هو ما عرفش يختار اصحابه، ان هو صلى الله عليه وسلم مات وما عرفش ان ابو بكر ده ابن لزيم، ما عرفش انه طاغوت وغشاش والخ، مات وهو يظنه صديق. يبقى ده طعن على النبي ولا لا؟ فمن يقبل هذا الكلام؟ بس ما يقدرش يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام، يوصل يقول ايه ده؟ طوب الارض كفاره. فعشان كده العلماء لما بيظهروا والعلم كله دولة وصولة، ده صيانة للدولة، فيش حد يجرؤ على انه يستهزئ بالدين، لان استهزاء بالدين والسلف الماضي معناه ضياع الحاضر والمستقبل، لا مستقبل لنا، لان في الاخر لو تساهلنا مع هؤلاء وتسامحنا شوية شوية حيطعنوا في نقلة الاخبار كما هو حادث بالفعل، وفي الاخر حيطعن على الخبر الذي نقل الينا من طريق هؤلاء. خلاص يبقى راح الدين، مفيش غير القران، اللي هو يقول لك القرانيون، مفيش غير القران اللي يحتمل معاني، بدل ما كانت السنه مخليه المعنى القراني معنيين او ثلاثه هيبقى 100 معنى، وما نعرفش نضبط القران كمان، وهيضيع القران بسبب وجود معنى واثنين وعشره وعشرين وثلاثين للايه الواحده، وبدل ما فيه 73 فرقه فيه 370 فرقه. إذا ترك هؤلاء وما يريدون. عشان كده يعني كان توقير العلماء فيه حفاظ على هذا الدين وعلى هذه الشريعة. وروى ابن سعد أن مالكا رحمه الله كان يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحابه، ثم ترك الجلوس فكان يصلي وينصرف، ثم ترك شهود الجنائز، ثم ترك ذلك كله، واحتمل الناس ذلك كله وكانوا أرغب ما كانوا فيه، وربما كل ما في ذلك، فيقول ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره. هو اللي ذكروه ان هو كان رحمه الله قد اصيب بشيء من سلس البول خلاص، ومش معنى ذلك انه كان بيترك الجماعة في المسجد، لا، لكن كان يتركه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لانه لم يكن يرى ان يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او ان يكون فيه الا على طهارة كاملة، ولذلك يقول ليس كل احد يقدر على ان يدلي بعذره. هذا ان ثبتت هذه الرواية، فقد رواها محمد ابن عمر الواقدي وهو متروك. نعم. قال مصعب ابن عبد الله الزبيري سأل هارون الرشيد مالكا وهو في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليه، قال ما قرأت على أحد منذ زمان وإنما يقرأ علي، فقال أخرج الناس حتى أقرأ أنا عليك، فقال إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص، وأمر معنى ابن عيسى فقرأ عليه. عايز يقول له إن من بركة العلم نشره، لكن كون إن أنا أطلع الناس وأعطيك أنت بعض العلم أنت لن تنتفع بهذا العلم، لن تنتفع بهذا العلم. فدعا معنى ابن عيسى فقرأ عليه، وكان مذهب أهل المدينة أن يقرأ على العالم. طبعا هم ليه كانوا بيعملوا كده؟ كانوا يردون على أهل العراق، لأن أهل العراق كانوا يخالفون أهل المدينة في مسألة العرض. مسألة العرض تعرف العرض بخلاف السماع. السماع أن يسمع الطالب من فم الشيخ زي ما أنا بعمل دلوقتي، خلاص، يعني أنت تستطيع أن تقول حدثني فلان بكذا. ليه؟ لأن أنا أسمعتك بنفسي، خلاص. طب العرض أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يقر، ده اسمه ليه؟ اسمه العرض، أي أن الطالب يعرض حديث الشيخ عليه، خلاص، والشيخ يسمع ويقر. فأهل العراق كانوا يقولون العرض أدنى من السماع، السماع أقوى والعرض أقل في القوة. فاحتج عليهم مالك بعرض القرآن وقال القرآن أقوى من الحديث. وإيه اللي بيحصل في القرآن؟ مش الطالب اللي بيقرأ؟ فهذا الطالب يعرض القرآن وهو أولى من الحديث، خلاص. وأجمع الكل على قبول هذا العرض وعلى قوته وثبوت القراءة به. يبقى ازاي بقى تثبته في القرآن المتواتر ثم تتكلم فيه فيما يتعلق بالحديث؟ عشان كده أهل المدينة رأوا أن يردوا على العراقيين ردا عمليا، ردا عمليا بإيه؟ بأن أنا لا أقرأ عليك، أنت الذي تقرأ علي. ولما جاء محمد ابن الحسن الشيباني إلى مالك قرأ عليه، أو قرأ مالك على مالك ومحمد الحسن يسمع، لكن ما قرأ مالك على محمد. انت عارفين محمد الحسن أحد صاحبي أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وقال إسماعيل بن أبي أويس سألت خالي مالكا. إسماعيل بن أبي أويس ده أحد مشايخ البخاري، والبخاري يروي حديث مالك عن جماعة منهم إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. قال سألت خالي مالكا عن مسألة، فقال لي قر، استنى ثم توضأ ثم جلس على السرير ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان لا يفتي حتى يقولها. وكان من سنة مالك رحمه الله أنه ما كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، أما الفتاوى فكان يفتي على غير طهارة. وذلك إذا جاءه أصحابه كان يسألهم تريدون الحديث أو الفتوى، فإذا قالوا الحديث استمهلهم فيدخل فيغتسل ويتوضأ ثم يجلس متمكنا عليه وقار وخشوع ثم يحدث، أما إذا كانت فتوى فكان يفتيهم بغير غسل. نعم. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي. يا سلام على الفقه ده، تعلم العلم أولا لينتفع به، لم يتعلم العلم ليسأله الناس، لأن ده حيكون داخل فيه نوع من الرياء. ولذلك لما حد بيجي يطلب يقول أنا عايز أطلب علم، نقول له الأول تعلم على سبيل النجاة، تتعلم العلم أولا لتتدين به وتعمل به الأول. فإن آنست من نفسك رشدا، وفي نوع من الاتصال بهذا العلم والإخلاص والترجمة العملية والكلام ده، تعال اسألني بقى، أنا عايز أعلم الناس ماذا أفعل؟ لأن عدة المتعلم على سبيل النجاة تختلف عن عدة المتعلم ليعلم، ده له شغل وده له شغل، خلاص؟ لكن من علامة الإخلاص أن يتعلم المرء العلم ليتدين به أولا، كما كان السلف الأول يفعلون رحمة الله عليهم جميعا. قال مطرف ابن عبد الله: قال لي مالك: ما يقول الناس في؟ قال: أما الصديق فيثني، وأما العدو فيقع، يعني يقع فيه يعني. فقال: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. شوف برضو الكلام، كلام كلمتين بصوت كده اهو، لكن معانيهم كبير. يقول لك الناس مختلفين فيك، واحد بيقول ابن 60 في 70، واحد بيقول ده رضي الله عنه، ماشي. إنها لا زال الناس كذلك، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد أي واحد. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان متفقا عليه بين القرشيين؟ لا، اللي كان يقول شاعر كاهن مجنون، واللي كان يقول رسول الله، خلاص. ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، انزل بقى وانت نازل، لم يتفق على احد. لكن يقول: نعوذ بالله ان يتفق الناس كلهم على القدح، هي دي المصيبة، خلاص. لكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها، اي على الذنب، لأن الناس جميعا إذا اتفقوا على الذنب فهو مذموم، خلاص. ويشبه هذا قول من قال: إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، خلاص. عشان كده لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبدا. في رواد الحديث، مش ممكن واحد يكون كذاب فيوثقونه جميعا لا يشذ واحد أبدا، أو ضعيف يتفق على توثيقه، أي يتفق على تضعيفي، على تضعيفي ويكون جماعة ويكون وثيقة في الحقيقة، أبدا ما فيش كلام ده. أو حكم تحتاجه الأمة ويعرض كل الفقهاء عنه، زي مثلا الحكم اللي كان شيخنا الألباني رحمه الله يذهب إليه، ولكن لم يقل به أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا عروة إذا صح الإسناد إليه، خلاص. وهو أن المرأة إذا لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر عاد محرما كما كان. لمسألة لا أتصور أن حكما كهذا يتلبس به ملايين الحجاج في الأعصار وهم في أمس الحاجة إليه، لا أتصور للحظة أن يتنكب الفقهاء المفتون جميعا عن القول به، وهو حق ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. بل إذا كان حكما شرعيا فيه حلال وحرام، مستحيل الأمة كلها تعرض عن قول من هذه الأقوال التي جاء بها النص الصحيح. فذا كلام الإمام مالك، وده طبعا مأخوذ من حديث أبي هريرة اللي هو حديث الذي رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح، قال سهيل: كنا في الموسم، ايام ما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه امير المؤمنين، وبعدين عمر وهو ماشي الناس كلها وقفت يقولون: هذا عمر، هذا عمر، هذا امير المؤمنين. قال سهيل: فقلت لابي: يا ابتي، الا تنظر الى محبة الناس لامير المؤمنين؟ قال: يا بني، حدثني ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان ابن فلان فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا هذه المحبة إذا صحت فهذه دلالة على محبة الله عز وجل لهذا العبد، أن يجتمع الناس على محبته جلهم، أكثر الناس يجتمعون على محبته ولا يذمه إلا القليل من المجروحين الذين لو فتشت عن أخبارهم لوجدتهم مجروحين على الحقيقة. فهو مالك يعني يقول إن يكون الناس يختلفوا في ده أمر ليس فيه شيء جديد، ولكن نعوذ بالله أن يجمع الناس على الذم. نعم. قال ابن القاسم عبد الرحمن وهو أحد الآخذين عن مالك، قيل لمالك لم لم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ وطبعا سفيان بن عيينة راوية عمرو بن دينار، ومالك أكبر من سفيان في السن خلاص، وبعدين مدني كمان يعني مع مالك في نفس البلد، وعمر بن دينار في الثقة كالمسمار في الساج، فلما لم تأخذ عنه؟ فأدى مالك علة كانت لبعض العلماء آنذاك، يقول لما سألوا يا عبد الرحمن لما لم تأخذ عن عمر بن دينار، يقول أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذه قائما. يعني كان بيقف وهم واقفين ويكتبوا عنه، وهذا ليس من إجلال الحديث، إنما من إجلال الحديث ما كان مالك يفعل. عايزين الحديث يدخل يغتسل يتطيب يلبس أحسن الثياب، يقعد متمكن على الأريكة بتاعته على محياه الخشوع والإجلال للحديث والكلام ده، وبعدين يفتتح اللي هو له هذه الطقوس، ويشوف واحد يحدث وهو قائم يوم ايه يبقى فيه تباين في طريقة ليه الاخر. لكن هذه ليست بجرح على الحقيقة، لكن كان في بعض العلماء لهم مثل هذا. قيل لشعبة لما لم تروي عن فلان؟ قال رأيته يركب برزونا يجري ملء فروجه. لا، البرزون نوع من انواع الخيل، راكب الفرس وفتح له على الرابع. طب هو لما يكون فتح له والفرس بيجري على اخره، اللي فوقه بيعمل ايه؟ تلاقيه بتنطط على ليه؟ على الفرس. قال لك هو ده احترام؟ ده يبقى راجل محترم؟ طبعا مش محترم، عمال يتنطط على الفرس ده. كان المفروض يعني الفرس يمشي بمنتهى الوقار والاحترام، هو فوقه برضه محترم، لكن كله بقى يجري على اخره ده وبتنطط فوقه كده، ده يبقى راجل مش كويس، انا ما اخدش عنه حديث. ماشي. طبعا هذا جرح مهدر عند علماء الحديث، جرح مهدر ملوش قيم. يعني ما يجيش واحد مثلا يقول مالك جرح عمرو بن دينار لانه لم يروي عنه، او شعبة جرح الرجل ده لانه يركب برزونا يجري ملء فروجه، او مثلا كما قيل عبد الرحمن بن مهدي او واحد زيه من نفس الطبقة، قيل له لما لم تحدث عن فلان؟ قال ذكر عند حماد فانتخب تف. طب ايش عرفك انك بتوف عليه؟ ممكن يكون كان عايز يتوف، هي جات كده بس تف في الوقت اللي قيل ما تقول في فلان، فجات قبل بعضها، فده مش جرح كافي عشان اترك حديث هذا الرجل، لا سيما اذا ثبت انه ثقه. تمام. فكان في برضو ايه، تعرف مساله المروءه والنظر بقى في المروءه، زمان المروءه كانت تختلف عن النهارده. يعني اقرا كتاب الظرف والظرفاء لابي الطيب الوشاء، وهو بيتكلم عن مروءات اهل القرن الثالث الهجري والرابع الهجري، تحس انه بيتكلم عن جن يعني، او عن ناس كده ايه ما لهمش وجود. يعني الالتفات كان مسقطا للمروءة، لو انت ماشي في الطريق كده وعملت كده ما كان يلتفت آنذاك الا اللص، يبقى انت عمال تتلفت ليه؟ ناوي تعمل ايه بالظبط؟ يبقى ده يقول لك ده جرح بقى في المروءة. طب ده النهارده انت لو ما تلفتش هتاكلك عربيه، ده لازم يقعد. ده اللي بيمشي في المخالف النهاردة بسم الله ما شاء الله ماشي في المخالف. انت فاكر الدنيا ماشية سليمة، العربيات جاية كده وانت عامل حسابك، تلاقي لك واحد طالع لك من الارض كده هو ماشي في المخالف، مديك كتف قانوني ولا حاجة، ايه ولا كتف غير قانوني. فالنهاردة ما اقدرش اقول لك ان الالتفات في الطريق مسقط للمروءة ولا من خارج المروءة. ليه؟ لان الدنيا اختلفت. مسألة المروءة بيتحكم فيها العرف العام، تحكم فيها العرف العام. فهو القصد ان مثل هذا لا يعد جرحا. خلاص مالك رأى ذلك، ما كان مذهبا له ارتضاه، واخبرك ازاي؟ زي عبد الله بن المبارك ما كان يحدث احدا وهو يمشي، واحد وهو ماشي كده وقفه او مشي معاه عشان ياخد منه حديث، قال ليس من اجلالي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تأخذه وانا امشي. وانا امشي دي معناها ايه؟ انه لو وقف كان حدثه، وهذا على خلاف ما كان يراه مالك في ايه؟ في مثل رواية عم ابن دينار. قال معاً. ترجمة مالك طبعا مش هنخلصها في يوم، برضو ايه هنكمل ترجمة مالك ان شاء الله المرة القادمة، يعني نكملها وندي شوية مصطلح ماشي ولا بلاش؟ شو مصطلح يزعله؟ قال ابراهيم ابن المنذر حدثنا معن وغيره عن مالك قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، وفي رواية وخذ عما عداه، سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل كان لا يحفظ ما يحدث به. طبعا هذا يعني ألصق بعلم مصطلح الحديث. ليه؟ لأنه متعلق بالعدالة والضبط، ولذلك أرى أن نرجع الكلام فيه، لأن فيه تفصيل في الكلام عن هؤلاء الأربعة يمس علم المصطلح بنصيب وافر. فإن شاء الله نؤجل الكلام للمرة الماضية ونقرأ شيئا من صحيح مسلم.